الحمد لله. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. إن الله على كل شيء قدير، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. اللهم ارحمنا يا مبدئ يا معيد. آيات القدرة كثيرة ومبثوثة في القرآن، والله تعالى بيّن: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سبحانه له الحجة على العالمين، ولا حجة لأحد عليه جل في علاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نتبرأ بها من كل ما عبد ومن عبد من دون الله. فلا إله، نتبرأ من كل الآلهة. فلا نعبد مع الله تعالى ملكا مقربا، ولا نبيا مرسلا، ولا وليا صالحا، ولا مشرعا يحل الحرام أو يحرم الحلال. لا شمسا ولا قمرا ولا نجما ولا ولا ولا. لا إله إلا الله نثبته لربنا عز وجل مبدأ الخلق، ومن ثم مبدأ التوحيد، وهي الكلمة التي لا يثقل معها شيء. لو وضعت في الكفة يوم القيامة لرجحت. فنسأل الله الذي من بها علينا أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. وأشهد لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة والنبوة، وهو صلى الله عليه وسلم الخاتم والخاتم لجميع رسل الله، المتمم لمكارم الأخلاق، القائل صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد تمت يا حبيب الله، تمت ببعثتك مكارم الأخلاق، قد تمت، وكنت على رأس كل خلق كريم، وإنك لعلى مستعل صلى الله عليه وسلم على جميع الأخلاق. تجده في كل مجالات الحياة إماما وقدوة للعالمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. وهو المحترم عليه الصلاة والسلام لكل دعوات إخوانه، شهد لهم، شهد لجميع الرسل والأنبياء بأخوته لهم، فهم إخوته. والقائل عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. أمهاتهم شتى ودينهم واحد. التوحيد لا يخلو منه عصر نبي أو رسول. الشرائع اختلفت من زمن إلى زمن، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما التوحيد: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال عليه الصلاة والسلام، أكد هذه المعلومات لأن احنا في زمن يصحح لليهود دينهم ويصحح للنصارى دينهم، وما هناك دين آخر إلا دينا واحدة، دين إلا دين واحد هو دين الإسلام. من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال عليه الصلاة والسلام: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلك مثل رجل بنى قصرا فشيده وجمله إلا موضع لبنة أخذ الناس يطيفون حول القصر يقولون لولا موضع هذه اللبنة أنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وجميع أتباعه وسلام على المرسلين جميعا والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فإني أوصي نفسي وإخواني وأخواتي بتقوى الله والتزود ليوم تخشع فيه الأصوات لعظمة الرحمن فلا تسمع إلا همسا، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يوم يقبض عز وجل الأرض بيمينه والسماوات ويهزهن هزا ويقول على الملك لمن الملك اليوم، فلا مجيب إلا هو جل وعلا لله الواحد القهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، يا رب أصلح لنا جميع أعمالنا الظاهرة والباطنة ويغفر لكم ذنوبكم. أسألك باسمك الأعظم أن تستر معايبنا عن جميع خلقك وألا تكشف سترك الجميل عنا، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، استرنا يا ربي ولا تفضحنا. أيها المسلمون الكرام، بحسب الخطبة الموحدة اختار المتخصصون موضوعا جليل القدر عظيم المنزلة، وهو عن الآداب العامة ودورها في رقي الأمم. لما تأملت الخطبة وجدتها تركز فعلا على بعض المبادئ العظيمة لهذا الدين وبعض الآداب الطيبة الجليلة لهذا الدين. فبدأ المتخصصون بذكر مبدأ أو أدب الطهارة الحسية المؤدي إلى الطهارة المعنوية، وتحدثت الخطبة أيضا عن التآلف التعارف والتحاب والتعاون بين الناس على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان، تحدثت عن النفع المتعدي للمؤمن دايما صاحب نفع لإخوانه وأخواته وهو ما يسمى بالمروءة. تكلمت الخطبة عن المروءة وعن النفع المتعدي وعن تفريج كرب الناس وعن البحث عن إسعادهم، وبينت أن أعظم العبادات سرور يدخله المسلم على قلب أخيه. وختمت الخطبة بأدب الحياء مع الله جل وعلا، وكنت في حيرة حقيقة، هل أتحدث عن المبادئ كلها وبعدين تبقى فكرة عامة، ولا أديني أعطيتكم فكرة عن المبادئ العامة والأداب وأركز على المبدأ الأخير والأدب الأخير وهو أدب الحياء. لعلنا نذكر إخواننا، وإني أظنكم وأحسابكم جميعا من أهل الحياء، ولكن الذكرى تنفع المؤمنين. فما هو الحياء؟ ومما يتحصل الحياء؟ بعدين نماذج من أهل الحياء، وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاء نافعا طيبا مباركا، وأن يرزقنا وإياكم خلق الحياء، الحياء معه جل وعلا، والحياء مع رسوله صلى الله عليه وسلم، والحياء مع الناس. قال أهل العلم: الحياء أدب وخلق ينبعث من القلب، فهو أدب قلبي يترتب عليه خجل العبد ووقوفه عند الحلال وانزجاره عن الحرام. أدب ينبعث من القلب يحض صاحبه على فعل كل مليح وترك كل قبيح. كيف يتحصل على هذا الخلق؟ قال الإمام الجنيد: من رؤية الآلاء ورؤية التقصير. وكما قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: هو أن تنفتح عينك على قلبك فترى آلاء الله وتقصيرك في حق آلائه، فينتج من هذين الفكرين والنظرين خلق اسم الحياء يجعلك تنكسر وتخضع لعظمة ذي الجلال والإكرام جل وعلا، فإذا بنفسك وقافة عند حدود الله منزجرة عن نواهي الله عز وجل. إذن النظر في الآلاء نعم يعني، والنظر في تقصير العبد عن شكر هذه الآلاء يبعث على الحياء. وشكرنا عليك في الآلاء والنعم أنتم تلمسونها جميعا في كل شيء، يعني حركة اليد هذه، حركة اليد هذه يعني فيها من النعم ما لو سألتم الأطباء لذهلت عقولكم في هذه الحركة، حركة اليد أو حركة الوقوف سليما. لو أن الأذن الداخلية، أسأل الله لي ولكم الشفاء والعافية، فيها مشاكل لا أستطيع أن أوزن أو أتزن أمامكم في هذه الوقفة. كل حركة هقول لك بس حاجة واحدة بس، أنت نقطة دم، بس نقطة دم لو وقفت في أي مكان هيصبح الإنسان في خبر كان كما كله. نقطة دم جارية تقف فين؟ الله أعلم. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله الذي حفظنا فيما مضى أن يحفظنا من سيء الأسقام فيما بقي. نقطة الدم وقفت في الدماغ، وقفت في الإيد، نسأل الله العفو والعافية، وقفت في الرجل، وقفت في محدش عارف، نسأل الله العافية. يعني شوف حياتك متوقفة على قطرة دم بس، مش هطول عليك أكثر من كده. كفاك أن تتأمل في هذه النعمة وأنك قطرة دم، كذلك أن تتأمل في أن روحك مقبوض عليها في كل ليلة، في كل ليلة أنا وأنت في قبضة الملك. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يتوفى الاثنين، اللي هتموت الليلة دي واللي لسه هتبعث ثاني، يتوفانا جميعا عز وجل عند المنام، فيمسك التي قضى عليها الموت، مفيش نصيب ثاني خلاص، مفيش أنفاس، يقبضها عنده جل وعلا، ويرسل الأخرى اللي لها أجل إلى أجل مسمى. تخيل أنت مقبوض عليك لا من جهاز شرطة ولا من جهاز أمن، أنت مقبوض عليك كل ليلة في قبضة المليك المقتدر جل وعلا، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه في النهار. يعني إذا رد إليك الروح، هناك علاقة وثيقة أو قريبة بين البدن والروح عند المنام، أكمل تعلقات الروح بالبدن يوم القيامة، لكن هناك تعلق، لكن هناك تعلق بالروح مع البدن عند المنام، تعلق ما لا يعلمه إلا القدير. فالروح لا تخضع للمعامل، لا معامل أمريكا ولا روسيا ولا الصين ولا الله، أعجز البشرية كلها بهذا السر. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لا تخضع للمعامل لأنها ليست من الأرض، ليست من الطين، جاية من فوق، نفع علوية ربانية أعجز بها المعامل، وهذا خلق الله. ولا زال التحدي قائما، فليجدوا من العدم ذبابة أو حمامة صغيرة أو طيرا، ولا أقول سماء ولا أرضا، فإنهم لن يستطيعوا هذا ولا ذاك. وتبقى الحجة للملك العلام الواحد الديان جل في علاه. إذن لو نظرت إلى النعم، نظرت إلى العبادة، كم تساوي عبادة ألف سنة في نعمة النفس، ألف سنة عبادة في نعمة دخولك الحمام، عزك الله. ألف سنة عبادة في نعمة القلب الذي يعمل بالليل والنهار. من القائم على عمل القلب؟ اللهم، اللهم اشفنا، اللهم اشفنا واشف مرضانا. من القائم على عمل الكبد والكلى؟ من القائم على تسيير الدم في العروق؟ احباب، المكان فوق فاضي خالص، فاضي خالص، الله يعز علي وقوفكم، جزاكم الله خير. مكان فوق مستحى فاضي. النظر في النعم والنظر في التقصير في حق المنعم جل وعلا يبعث فيك خلقا اسمه الحياة، فإذا بك تستحي من الله من إيه؟ من المعصية بس؟ لا، من عدم القدرة على شكر آلائي ونعمائي. وإذا بلسانك يلهج، وإذا بلسانك يلهج، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. مهما كنت مطيعا، مهما كنت ذاكرا، مهما كنت نظيفا طيبا طاهرا، إذا بلسانك وقلبك يا رب إن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. فعبادتي يا رب لا تساوي نعمة واحدة من أنعمك، كيف ألقاك؟ حتى العبادة تحتاج إلى استغفار. وقد كان نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام يسلم من الصلاة فيستغفر. لماذا تستغفر؟ أنت خارج من ذنب؟ أنت خارج من ذنب عشان تستغفر؟ استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم أنت السلام، أنت السلام، تبارك وتعالى أنت ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. خارج من معصية تستغفر؟ يقول لربي يا ربي وإن عبدتك فلن أستطيع القيام بحقك ولا بحق نعمة واحدة من أنعمك. فما بالك إذا كان الإنسان غارقا في بحار المعاصي والظلمات؟ يعني المطيع يرى التقصير، فما بالك بالعاصي الذي هو منغمس في الشهوات المحرمة واللذات القبيحة؟ ما بالك به؟ البعث منه خلق اسمه إيه؟ اسمه خلق الحياة. حتى قال أحد الصالحين والله مقالة، يعني يشهد الله أني تأثرت لها كثيرا، يقول لو أتيت الآن بالمغفرة، يعني جاءني الآن سقط من الله عز وجل أن إحنا غفرنا لك، يقول وخيرت بين أن أبعث وأدخل الجنة أو لا أبعث لاخترت عدم البعث. ليه؟ سيدي عيشة خاصة، حالة خاصة. يقول أنا أستحي أن ألقى الله عز وجل بقبائحه وإن غفرت، يعني وإن غفرها الله لي أستحي أن ألقى الله عز وجل بقبائحه وشناعاتي. يقول وإن غفرت، لكن إزاي أنا عصيت وأنا أعلم اطلاع الله عز وجل علي؟ والله لو اطلع عليك مخلوق لاستحييت منه، فلما جعلت ربك أهون الناظرين إليك؟ لما جعلنا ربنا أهون الناظرين إلينا؟ هذه مشكلة كبيرة عند أهل الإيمان، مشكلة كبيرة عند أهل الإيمان. ولذا تجدهم دائما في وجل من لقاء الله، يحبون لقاء الله، يتمنون رضاه جل في علاه، ولكنهم في نفس الوقت يخشون قبائحهم. يقولون يا حليم يا ستي، وأبشرك أن صفة الحياء صفة من صفات ربنا عز وجل، فقد ثبت في أبي داود وغيره أن الله تعالى حيي كريم، حيي كريم يستحي أن يرد يد عبدي صفرا خاويتين. كريم، يحب أن يسأل، مجرد أن ترفع يدك بالدعاء اطمئن أن الله عز وجل، وإن لم تكن أو لم أكن أنا أهلا للدعاء فإن ربك أهل للإجابة، أهل الإجابة، أهل الكرم، أهل الجود، يعفو ويصفح. كتب الرحمة على نفسه وقسمها 100 جزء، أنزل منها جزءا واحدا في الأرض يتراحم به الناس، وادخر 99 جزءا يرحم بها العباد يوم القيامة. لكن إن رفعت يدك الله يستحي. شوف الرجل الكريم لما يسأله سائل في الشارع ومعهوش ده مؤاخذة يعني، مع المثل بعيد والتشبيه بعيد، أنت تستحي من الرجل، أو حتى لو أعطيته عطاء قليلا تستحي، وده اسمه حياء إيه؟ حياء العزة والشرف. لأن الإمام ابن القيم قسم الحياء لعشرة أجزاء، من هذه الأجزاء حياء العزة والشرف. معيش في جيب الله 20 جنيها وطلعها للفقير وأنا أتضعضع، وأنا أرجو الأرض أن تذوب بي وأن تذيبني، أنا أطلع 20 جنيه بس، أنا أطلع 20 جنيها فقط، ده حياء العزة. فما بالك بالعزيز الحميد عز وجل، ما بالك بمن قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وحيكم وميتكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص النخيط إذا أدخل البحر. يعطي بغير حساب وخزائنه ملأى لا يغيضها شيء. سحاء الليل والنهار، يد الله سحاء معطاء باسط اليدين بالعطايا سبحانه وتعالى. أمن على هذه الدعوة، اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، اللهم يا من ترى مكاننا وتسمع دعاءنا، مكان الفقراء المنكسرين لعظمتك، يا من عندك الخزائن لا عند غيرك، يا مالك الملك وغيرك مملوك، يا رب داود وسليمان ومريم، يا عزيز يا فتاح، صل على الهادي البشير. نسألك في جمعتنا هذه أن تفتح لنا من أبواب الحلال الصافي ما تغنينا به عن جميع خلقك، إنك أنت الغني العزيز الوهاب. اللهم صل على النبي، كريم حيي حتى مع المذنب حيي، والله أحيانا حتى مع الكافر أحيانا لو مظلوم ودعا ربه الله لا يخيبه، حتى لو كافر مظلوم. ما بالك بأهل التوحيد، ما بالك بأهل الإيمان، ما بالك بأهل المساجد وأهل الذكر وأهل القرآن وأهل الأسحار، جعلنا الله تعالى وإياكم منهم. فهو حيي ستير، ستير دي الرواية الثانية، كريم الرواية الأولى، ستير يعني إيه؟ حب يستر، ما بيحبش يفضح. أمن على هذه الدعوة بالله عليك يا رب، يا حليم يا ستير. كم غرتنا شهواتنا، وكم غلبنا هوانا وأهواءنا، ونسينا كثيرا وفرطنا في حقك تفريطا كثيرا. أسألك باسمك الأعظم في هذه الجمعة الشريفة وفي هذا الوقت، أسألك باسمك الأعظم، ألح عليك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تسترنا فيما بقي أكثر مما سترتنا فيما مضى، وألا تكشف سترك الجميل عنا. اللهم آمين، إنك أنت الحليم الستير. إذا أراد أن يستر العبد أدلى عليه سترا وكنفا يوم القيامة، وقال عبدي أتذكر يوم كذا ساعة فعلت كذا؟ قال أيوة فكر. أتذكر يوم كذا ساعة فعلت كذا؟ قال أيوة. أتذكر يوم كذا ساعة فعلت كذا؟ أي رب يقرره بذنوبه، والعبد لا يستطيع إلا أن يقر، وإذا به جل وعلا يقول سترتها عليك في الدنيا وها أنا ذا أسترها عليك اليوم. فالحياء صفته والحلم صفته والستر صفته جل وعلا. أسأل الله أن يسترنا وإياك، أسأل الله أن يسترنا بالأخص يوم يقوم الأشهاد، يوم تبلى السرائر وتنكشف الضمائر، يوم يخرج المستور بين يدي الإله الواحد القهار. أسأل الله ألا يكشف ستره الجميل عنا، وأن يدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوه، إنه هو الحليم الكريم والحليم الستير جل وعلا. كذلك كل الأنبياء تخلقوا بهذا الخلق، الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج وغيره يقول: إذا أردت الدخول على الله تعالى من أقرب باب وأيسر طريق فعليك ببعض صفاته جل وعلا، فهو حليم يحب أهل الحلم، كريم يحب أهل الكرم، وعليم يحب أهل العلم، وحيي يحب أهل الحياء، وستير يحب أهل الستر. عشان كده دعت الإسلام إلى دعوة الإسلام إلى الستر معروفة: من ستر أخاه المسلم الله عز وجل يتكفل بستره، من ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة. تخلقت جميع الأنبياء بصفة الحياء بعكس الكتاب الذي تقدس وشاتم جميع الأنبياء وسبهم وأخرجهم على أنهم زناه، لكن الإسلام يحترم جوانب الأنبياء ويعظم قدرهم. فهذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام كيف كان حياؤه؟ كان شديد الحياء شديد الستر، يعني جسمه ما كان يظهر منه شيء، شديد الستر، حتى اتهم بسبب الستر، قالوا إن به برص وأنه آدر، به أدرة يعني تضخما في خصيته، لذا هو يتشدد في موضوع الستر. فأراد الله عز وجل أن يبرئ ساحته، فنزل يوما إلى مغتسل ومستحم ولم يكن معه أحد، فخلع ملابسه ووضعها على حجر ونزل فاغتسل، ولما فرغ أراد ثيابه وإذا بالحجر يتحرك ويطير من أمامه وهو ينادي: ثوبي حجر، ثوبي حجر. يعني مصيبة سودة على سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، ما تعود كشف الستر أبدا، كان شديد الحياء، ماذا يصنع؟ جري وراء الملابس وراء الثياب وراء الحجر حتى ظهر جسده لبني إسرائيل، فكان أحسن ما خلق الله عز وجل جمالا وبهاء عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. حياء شديد الستر، شديد الستر عليه الصلاة والسلام. ماذا لو رأى نساءنا على شواطئ اسكندرية وغيرها؟ ماذا لو بعث موسى عليه الصلاة والسلام؟ مصيبة. أحد الصالحين رأى رجالا بدون أزر يغتسلون، فماذا قال؟ قال: والله لأن أنشر فأموت، وأنشر فأموت، بالمنشار أقطعهم حتت وأموت، ثم أنشر وأموت، أحب إلي من أن أكون مع هؤلاء. كيف؟ كيف يغتسل الناس أمام بعض؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجك وما ملكت يمينه. قال السائل: إن كان بعضنا في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فافعل. قال: وإن كنت خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحي منه، فالله أحق أن يستحي منه. نعم، هذا على سبيل الندب والجمال، لكنه ليس محرما. لو كنت وحدك وجربت نفسك من ملابسك هذا ليس حراما، لكن كثير من أهل الحياء كانوا يستحيون حتى وهم وحدهم لا يراهم أحد، حتى قال أحد الصالحين: إني لأغتسل فأحني جسمي وأنثني بعد اغتسالي حتى أتناول ملابسي حياء من القيام على هذه الحالة، حياء من القيام، يعني يستر نفسه وعورته بجسمه حتى يتناول ثيابه، حياء من الله جل وعلا، حياء من الله سبحانه وتعالى. إذ انطلقنا لنبي الله يوسف وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فتنة ما بعدها فتنة، وخاصة هذه المرأة كانت جميلة جدا، جمع الله لها الجمال والمال والسلطان، فتنة كبيرة جدا وعظيمة، زين للناس حب الشهوات، وهذا في قصرها والباب مغلق وهي صاحبة الأمر والنهي، فكثير من الحكام يحكمهم نساؤهم كثير من الحكام في الحقيقة هم محكومون بنسائهم، والنساء هم أهل الحكم في البلاد في كثير من الأوطان، يعني صاحبة السلطان، الأمر والنهي والجمال والمال، وهم بها، هي همت، هذا يقين، وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. قال الإمام الطبري رحمه الله في الكلام تقديم وتأخير: لولا أن رأى برهان ربي هم بها، لكنه رأى البرهان فلم يحدث الهم أبدا من يوسف، أبدا لم يحدث، كما تقول هلكت لولا عناية الله، فهل حصل الهلاك؟ ما حصل الهلاك. سرقت لولا الشرطي، هل حصلت السرقة؟ لا. لولا هنا تمنع الهم، تمنع الهم، ما هم بها وبشهادتها. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، كيف يهم بها وهو القائل رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه؟ عفاف، طهارة، طهارة، دقائق وتسقط من عين الله، قلة عقل، قلة عقل. يبقى متزوج أمر وعينه على القبائح، الحمد لله عفك الله، احمد ربك، ارضى بما قسم الله، غض البصر، خذ الحلال الحمد لله، في غني عن الحرام. والشباب المساكين اللي لسه ما تزوجوش، إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، إنما عند الله الخزائن مش هتتفتح لك إلا بطاعته، والمفتاح معاك وانت حر، عايز تفتح معاك المفتاح، افتح، افتح على نفسك خزائن الغني الحميد. وعليك بالأسحار، أين أنت من السحر؟ اللهم ارزقنا الأسحار، اللهم لا تحرمنا، قولوا أمين يا رجال، عيب نحن ننام في وقت السحر، لا، عيب، عيب، ارفع شكايتك إلى القريب. لو أن وزير المالية وعدك بتوزيع الهدايا والمنح والأموال في وقت السحر ما نام منا أحد، كيف والمنادي هو المليك الغني الحميد، هل من سائل فأعطيه؟ قم، قم من منامك، إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن، قم من منامك، قم في الدجى أيها المتنوم، قم، القي ثياب الغفلة عنك ولحاف الغفلة، واضرع إلى ربك جل وعلا وبث شكواك. يوسف عليه الصلاة والسلام قمة القدوة للشباب، وجات له في الحلال ولا ما جاتلوش؟ جات له، جات له في الحلال، في التقوى، اوعى تظن انها ببلاش وبدون مقابل لها، انت تقي وربنا يتخلى عنك. اصبر ايها الشاب على المغريات، اصبر والله معك، ومن قلبي ادعو، ادعو الله لشباب الامه ان يحفظهم، خاصه من فتن هذا الزمان ومن فتن وسائل الاعلام في العالم اللي يعني تكفلت بالدعوه الى الفحشه بس، ما وراها الا الفاحشه بس، كانهم خلقوا للفحش والعياذ بالله، وهذه دعوه ابليس، فهؤلاء تلامذه ابليس فقط، يعني شن الهجوم على اهل العفاف واظهار اهل الفاحشه على انهم النجوم، النجوم، النجم الفلاني، اقول لك النجم، نجم مين؟ ده الارض بتلعانه بالليل والنهار، ده الارض بتستريح لما يموت، مستريح أو مستراح منه؟ قالوا يا رسول الله ما مستريح ومستراح منه؟ قال إن كان صالحا فقد استراح من الدنيا وعنتها، وإن كان كافرا فقد استراح منه كل شيء، حتى الطيور في أوكارها، حتى الطيور في أوكارها. بسرعة عشان الوقت يداهمنا، حياء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبو سعيد كان أشد حياء من العذراء في خدرها، العذراء البنت البكر البتول، دائما كان العرب يحتاطون في تربية البنات، يدلون عليها الستر في بيتها، لها مكان خاص تستتر به ولا تخرج إلا لضرورة، كانت تخرج ولكن لضرورة. خروج المرأة يعني ليس فيه شيء إن كان هناك ضرورة اجتماعية، لا بأس. طبيب النساء، مدرسة البنات، مدرسة في حضانة، مفتشة، لا بأس، لكن بضوابط شرعية في ثيابها حتى في خطواتها. الله عز وجل له شرع، الله له شرع حتى في خطواتها. تخيل، احنا مش احرار يا جماعة، لسنا احرارا في هذه الدنيا. ثقافتنا غير ثقافة الملاحدة، اخلاقنا ومبادئنا وآدابنا ليست كآداب اوروبا وامريكا. انت عارف في امريكا واوروبا لو ركبت اتوبيس ولا باص ورجل يقبل امرأة ويحتضنها لا تستطيع ان تنكر، واذا نظرت اليها شبرا الكل يهجم عليك. ليه؟ أصلها مجتمع منحل اصلا، لا دين لهم، لا دين لهم، اخلاقنا غير اخلاقهم، ديننا غير دينهم، دينهم دين الاهواء. ولذلك يعني يسهل على الرجل ان ياتي بعشيقته امام اولاده، ويسهل على الاب ان ياتي الولد بعشيقته امام ابيه. ليه في المجتمع اللي يقول عليهم كذا وكذا؟ اما الملاحدة، المرأة على المشاع، المرأة على المشاع، يعني هي سلعة للجميع، لمن اراد، هي سلعة لمن اراد، حتى لو كان متزوجا لا بأس ان ترقص الرجال وان تبيت عند رجل اخر. دينهم غير ديننا، ليسوا قدوة لنا. الله عز وجل 17 مرة في الصلاة يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، 17 مرة، 17 مرة غير النوافل الله يتعبدنا بغير المغضوب عليهم ولا الضالين. ابعدنا عن دول وابعدنا عن دول، مبادئ عندنا غير المبادئ عندهم، الآداب التي نتحدث عنها في الخطبة غير الآداب عندهم. هناك ما فيش أدب، البنت 16 سنة تستقل عن أبيها وأمها، ما عندناش الكلام ده، ما عندناش. إذا الأب تدخل ألو يا شرطة تعال، لمين؟ أبي، تعال الأبي، إيه الشرطة لأبيها؟ كلبشات، يلا حسدي، لأنه صادر حرية ابنته. الزوجة ما استطيع أن الرجل يقاومها، لا، أنت حر في حياتك وأنا حر في حياتي، فتتكلم كلبشات، بص تيجي الشرطة تحدد نص الشقة للزوج والنص الثاني لإيه؟ للزوجة. اوعى تقرب للحدود، ده خط أحمر، هذا ليس عندنا. الأم والأب غير معروفين، 16 سنة البنت بره، عشان كده عملوا لها هناك ايه؟ عيد الأم، عيد الأم. الست تيجي في يوم واحد في السنة، يا أمي ازاي حالك، عاملة ايه، كل سنة وانت طيبة، هذه هديتك في عيد الأم. ما عندناش الكلام ده، احنا ديننا غير، غير الأدب عندنا غير. احنا عندنا من أصبح مرضيا لله في والديه أصبح وله بابان مفتوحان إلى الجنة وإن واحد فواحد، ومن أمسى مرضيا لله في والديه الصبح وبالليل، مش كل سنة مرة. المنهزمون نفسيا يستوردون الأخلاق من بلاد لا أخلاق لهم ويزعمون أنها التقدم مرة للزهر. لا، تقدم، تقدم في الصناعة، تقدم في الزراعة، تقدم في التجارة، تقدم في تصنيع الأسلحة اللي تحافظ على المبادئ والآداب. لابد للأدب والآداب من قوة تحمل التقدم. ما للتقدم وما للعراء، ما للتقدم وما للفجور والزنا، أخلاقهم غير أخلاقنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خديجة، البنت كانت مستورة، تخرج لضرورة وتخرج أيضا لبيت الزوجية إذا طلبت. هو النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء، تخيل بقى بنت ما بتتخلطش بالرجال، أول ما يجي لها رجل تلاقي وشها إيه؟ ألوانا، أحمر وأصفر وأخضر، مش متعودة على إيه؟ على رؤية الرجال. لكن الولاذ الخراب دي مشكلة كبيرة. الحمد لله في صالحات، اللهم لك الحمد، اللهم بارك في الصالحات، اللهم احفظ أعراض الطيبات الصالحات. في صالحات الحمد لله بنشوف حتى لو الهوى جاي عليها شديد تضع يدها تحت الخمار حتى لا يتجسد ثديها. الله أكبر، الله أكبر. تنشر الغسيل ويحط القفاز على ظهر كفها، الله أكبر، ساترة حتى لظهر الكف. النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما أمر برفع ثياب الرجل فوق الكعبين قالت أم سلمة: والنساء يا رسول الله ماذا يفعلن في أذورهن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخينه شبرة، شبر تحت الكعب، كعب العظمة، العظمة اللي بين القدم والساق، العظمة دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال يرخينه إيه؟ شبرا تحت العظمة دي. قالت له: يا رسول الله إذا تنكشف سوقنا، شوف الحياة، تنكشف سوقنا، شبر بس، الهوى ينجي والسقان تظهر والفتنة تعم. قال عليه الصلاة والسلام: يرخينه ذراعا 40 إلى 50 سنتي ولا يزد. طب ممكن نجاسة تيجي في الطريق، أن يطهره ما بعده. يا صلاة الله، لسع عبايتها فضفاضة كده وتحت ما تقدرش تجسد فيها سنتيمتر. إن شاء الله ليها الجنة، إن شاء الله. يدك يا مؤمنة في يد عائشة رضي الله عنها يوم القيامة. اصبري، اصبري على مر الطريق، اصبري على الهزمة الشرسة، اصبري على التوحيد، واثبتي على حياك. محمد صلى الله عليه وسلم سألته امرأة: كيف أتطهر من الحيض يا رسول الله؟ قال: اغتسلي. وأخذ صلى الله عليه وسلم يشرح لها الأمر، ثم قال: خذي فرصة من مسك، فرصة يعني قطعة من مسك، وتطهري بها. قالت: يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على وجهي وقال: سبحان الله، تطهري بها. فجذبتها أو جذبتها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقال: تتبعي بها أثر الدم، تتبعي بها أثر الدم. انظر إيه، هذه المرأة حيية، لم يمنعها الحياء أن تتفقه في دين الله. وذا الناس يقولون لا حياء في الدين، لا معلش، صحح المعلومة، لا حياء في تعلم أحكام الدين. أما لا حياء في الدين تنفي الحياء منه. ودين الحياء: إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، في ابن ماجه. انت بتقول الاديان مفيش، ثم دلوقتي يقول لكل دين خلق، اي يعني لكل شرعه. اتفقنا في شرائع مختلفه من زمن لزمن، والنبي صلى الله عليه وسلم نسخ بشريعته جميع الشرائع. فالمراد لكل دين خلق، لكل شرعه، لكل شريعه خلق. وخلق الاسلام يعني الغالب عليه الحياء، خلق الاسلام الحياء. بل جاءت امراه وقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تفعل المرأة إذا احتلمت؟ فقالت عائشة: تربت يمينك، أو تحتلم المرأة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت يا عائشة تربت يمينك. ورد الأمر إليها: بما يشبهها ولدها؟ بما يشبهها ولدها؟ نعم، المرأة تحتلم ويشبهها ولدها بمائها إذا غلب ماء الرجل. إذا غلب ماء المرأة ماء الرجل جاء الشبه للأم، والعكس صحيح. بما يشبهها ولدها؟ فحياء النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه أن يبين. ننطلق إلى أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، عائشة. هي بنت من؟ بنت من عائشة هذه؟ بنت الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قمة الحياء في أبيها وفيها. عائشة أثر عجيب جدا. كثيرا ما كان زمانا في في الخطب الماضية تقول: لما دفن زوجي محمد صلى الله عليه وسلم كنت أدخل على المكان الذي دفن فيه وأنا متخففة من بعض فيها، أقول: زوجي مش مشكلة. فلما دفن الصديق تقول: زوجي وأبي. فلما استأذن عمر رضي الله عنه أن يدفن بجوار الصاحبين، وكانت قد أعدت هذا المكان لها، تدفن عائشة بجوار سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبي بكر، استأذن عمر رضي الله عنه في سكرات موته أيام الضربة من ذلك الخائن اللعين، استأذن أن يدفن بجوار الصاحبين، فأذنت عائشة. قال عمر: إذا أنا مت فكرروا الاستئذان مرة أخرى، فإني أخشى أن تكون قد وافقت بحد الحياة. فلما مات عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه دفن بجوار الصاحبين، كيف تدخل عائشة على عمر وهي متخففة من ثيابها؟ قالت: والله لما دفن عمر بجوار زوجي وأبي ما دخلت عليه إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. سبحان الله، تستحي من ميت. فما ظن عائشة إذا رأت البناطيل المحذقة لبناتها، كيف يكون حالها إذا رأت البناطيل اللاصقة الفاضحة الفاضحة؟ خزي خزي في شوارع أمة سيدنا النبي. أقول: يا رسول الله، لو بعثت أتعرف أمتك؟ الله أعلم، يعرفنا ولا مش يعرف، الله أعلم. حصل تغيير، تغيير كبير قوي. فين ولي الأمر؟ فين العم والخال وابن العم وابن الخالة؟ أين المحافظ؟ كان زمان الناس بتحافظ على العرض كده، عندها شهام. الصعايدة كانوا مشهورين بالكلام. الصعايدة النهاردة، معلش أنا سعيد، الصعايدة النهاردة إنا لله وإنا إليه راجعون. بنته خارجة بالكاع الاسترتش، كل سنتيمتر مجسد فيها. متى نعود إلى الله؟ متى نعود إلى مبادئنا؟ متى نعود؟ متى نتوب؟ وأنت مسؤول أمام المليك المقتدر عن بناتك وعن زوجتك. عليك بالدعوة وليس عليك الهداية. عليك بالدعوة والتربية، والهداية بيد من؟ بيد الله جل وعلا. أبو بكر أبوها عليه من الله تعالى الرضوان يقول: يا أيها الناس، يقول على المنبر: يا أيها الناس استحيوا من الله تعالى، فإني والله ما خرجت يوما لقضاء حاجتي إلا وأنا مقنع الرأس حياء من الله أن يراني عند قضاء الحاجة. حياء من الله لرؤيته جل وعلا لي عند قضاء حاجتي، حياء. عثمان رضي الله عنه قمة الحياء، حتى قيل: أصدق الناس حياء عثمان. النبي صلى الله عليه وسلم جلس مرة عند بئر، وقيل عند في بيتي، ولعلها القصة تعددت، مضطجعا كاشفا عن ساقه. دخل أبو بكر عليه الرضوان وسأل حاجته، والنبي صلى الله عليه وسلم مضطجع كما هو. دخل عمر والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو. فلما دخل عثمان جمع النبي صلى الله عليه وسلم عليه رداءه، فقيل له في ذلك: يا رسول الله، دخل أبو بكر ودخل عمر ففزعت لدخول عثمان؟ قال: يا عائشة، كيف لا أستحي ممن تستحي منه ملائكة الرحمن. عارف عثمان ده عليه الرضوان ما وضع يده على فرجه قط طيلة حياته، عليه الرضوان ما وضع يده على فرجه طيلة حياته. فأرحم الأمة بالأمة أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأحسنها قضاء علي، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ، وأفردها يعني في علم الميراث زيد، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيد. اللهم ارض عنهم والحقنا بهم على خير حال، وصلى الله على نبينا محمد. جزاك الله خيرا وشكرا. جزاكم الله خيرا، شكرا الله لكم، جزاكم الله خيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبي على من لا نبي بعده، من بعده نبينا محمد وآله وصحبه. فاطمة بنت عتبة جاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. وبيعة النساء في آخر سورة الممتحنة. يا أيها النبي عليه الصلاة والسلام، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهم، إلى آخر الآية. فكل امرأة تأتي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايعها، ولم يصافح النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، وهو القائل أنا لا أصافح النساء، وهو القائل صلى الله عليه وسلم لأن يضرب أحدكم بمخيط من حديد في رأسه أحب إلي من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. تفضل يا أبو محمد، تفضل شوفي شاكلا، موجود عندنا في شريعتي. كل ما يرضاش يضرب راسه في الحيط ونعمل ايه؟ اروح اتحرق في جهنم؟ انا اطيق ثقب كبريت الذي يقترب من اصبعي؟ اروح في جهنم عشان الناس اللي يرضى يرضى. اني بحثت لكل مأوى في الحياه كيف لم اجد مأوى سوى مأواك، وتلمست نفسي السبيل الى النجاه كيف لم تجد من جاء سوى من جاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك، لم أعد أسعى لغير رضاك. فاطمة، يلا يا فاطمة انت عتبة، يلا بايعي سيدنا النبي على هذا. أبايعك يا رسول الله على ألا أشرك بالله شيئا. قال وبايعيني على ألا تسرقي. قالت أبايعك على ألا أسرق. قال بايعيني على ألا تزني. فغطت يدها على رأسها، أو وضعت يدها على رأسها، وأدارت ظهرها وقالت أو تزني الحرة يا رسول الله، أو تزني الحرة. فأعجبه ذلك منها رضي الله عنها وأرضاها. لما جاء وقت البيعة على ألا تزني قالت أو تزني الحرة، الحرة لا تزني. كما استمعتم في الخطبة الماضية في توسل سارة إلى ربي، اللهم إن كنت حفظت فرجي إلا على زوجي فرد عني يد الفاجر والتي أحصنت فرجها. جميل جدا أن تتقرب المؤمنة بطهارتها لربها جل وعلا. أو تزني الحرة؟ فأعجبه ذلك منها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أيها المسلمون الكرام، الأمثلة كثيرة جدا، ومن أراد المزيد فليعد إلى كتاب الآداب للإمام الخرائطي، وإلى مدارج السالكين، وإلى غيرهم ممن تكلموا عن هذه السلوك وهذه المبادئ. لكني أختم بأمر خطير جدا. الله يستحي، صح؟ كما استمعنا، والله لا يستحي. متى لا يستحي جل وعلا؟ والله لا يستحي من الحق. خلي بالك بقى عشان النقطة دي فارقة في موضوع الحياة. هل يمنع الحياة أن تقول بالحق؟ لا، لا ينبغي للحياة أن يمنعك من قول الحق. فالله عز وجل لا يستحي من الحق. والآية نزلت في زواج سيدنا النبي من زينب، والناس اتعشوا واتبسطوا أكلوا، وبعدين جلسوا يستأنسون الحديث مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث طال، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد كده، وبعدين ايه يتظاهر بالقيام عشان الناس تفطن وتقوم. ما هو ايه يا شيخ محمد، هم أطالوا الجلوس، أطالوا الجلوس. في ضيف يزهقك من عشتك، تقيل، حسبك من الثقلاء أن الله لم يحتمله، وفي ضيف كريم يجي وياخذ الواجب ويراعي وقتك. انت وراك مصالح كثيره جدا، وراك مصالح. انت لو اديت وقتك لطالب العلم ما عندكش وقت، ما عندكش وقت لاهلك واولادك. في ناس مشغوله بالمهام، تقعد بقى وتبلط. لم يحتملهم عز وجل. قال والله لا يستحي من الحق. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اليه. مش تستنوا تنتظرون لحد الاكل ما يستوي، لا، ولكن اذا دعيتم فادخلوا، فاذا طعمتم فانتشروا. يلا بسم الله، اكلت يا شيخ، خدت الوجبة، امشي. لكن لو جاي من سفر اهلا وسهلا بك، الضيافه ثلاثه ايام. ولا ينبغي لمؤمن ان يؤثم اخاه، يؤثمه يفضل مظلف عنده بقى الشريك. واحده بتقول لي خاطب بنتي جاي من البلد ولازم يبيت اسبوع عندي، وانا والله يا شيخ عندي حجره ليس لها باب، والحجره الثانيه ووسط البيت، وهو قاعد لنا في وسط البيت. طب انت خاطب، انت خاطب مالكش اي حكم عشان تقعد. ان كنت قريبا اقدم لك الطعام يا اخي، والمكان ضيق. اتق الله وقوم روح، امشي، متبقاش تنين على الناس، خليك خفيف، خدت اكرامك امشي، توكل على الله، امشي يا اخي. امراه مسكينه هتنام ازاي؟ والله بتحكي لي وتقسم بالله الحجره ما ليها باب. طب هتنام قدامه ازاي؟ حتى البنت هل يجوز انها تنام قدامه كده؟ ده خاطب ملوش حكم. لو مات الخاطب ترثه المخطوبه؟ لا ترثه. والعكس صحيح، مش هطول على حضرتك، وطولت فعلا، سامحوني. اني احبكم في الله واسال الله ان يجمعنا في زمره المتحابين فيه. الحق الله لا يستحي من الحق، ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوق. الله لا يستحي ان يضرب المثل بالبعوضه. عارف ليه؟ لان امريكا وروسيا والصين ما يقدروش يخلقون بعوضه. وكلما دقت الصنعه عظمت وبدعت، فسبحان مبدعها وهو الله. من اللي خلق البعوضه؟ يلا خلقوا خلقا كخلق الله. لا يستحي من ضرب الامثال بالبعوضه والذبابه والعنكبوت والنمله. قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. النمله دي بطنها فين؟ المعده بتاعتها فين؟ الدم بتاعها فين؟ كيف تعمل؟ من الذي صنعها؟ هذا خلق الله، فاروني ماذا خلق الذين من دونه. فهنا قصه لاحد الصالحين، وهو الامام مالك رحمه الله، وابن طاووس عالم من العلماء كبير. يقول مالك رحمه الله: ما علمت قدر ابن طاووس الا من هذا الموقف. ايه الموقف؟ استدعاهم الخليفه العباسي، فدخل الامام مالك مستدعى، ولا لا يزوره لكنه مستدعى، وكذلك ابن طاووس. دخل على الامير فانشغل عنهم ساعه، ثم جاء وقال: يا ابن طاووس حدثني عن أبيك. قال: حدثني أبي أن الحاكم مستخلف بأمر الله في أرضه، فإذا أدخل الظلم على الرعية أهلكه الله. قال مالك: فجمعت ثوبي خشية أن يصيبني دم ابن طاووس. جمعت ثوب السيف السياف مع الملك، جمعت ثوبي ألا يصيبني دم ابن طاووس. فسكت الملك: حاضر حبيبي، إذا حبيت تصلي أنا مرحبا بك. حاضر حاضر، من عينيك، ما بقي إلا القليل حبيبي، أكرمك الله وأخلف عليك بركة في العمر والصحة. فأطرق ابن طاووس رأسه، الملك رأسه، ثم قال: زدني يا ابن طاووس. فتعجب مالك لجراءة ابن طاووس، قال: ألم تسمع قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين زاروا الصخر بالواد، وفرعون في الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فلأعطيني الإداوة المحبرة فيها الحب، فأمسك المطاوس الإداوة ولم يناولها للأمير. قال: ما منعك أن تناولني إياها؟ قال: خشيت أن تكتب بها شرا فأكون شريكك في الوزر. قال: اخرج عني. قال: ذلك ما كنا نبغ. قال مالك: والله ما عرفت قدر ابن طاووس إلا من ذلك الموقف. فلا يمنعك الحياة أخي الحبيب أن تقول بالحق وأن تخشى رهبة الناس. قل الحق ولو كان مرا، بس خليك حكيم في عرض الحق باللين والرفق والهدية والتأليف. وفقنا الله وإياكم لخلق الحياة، وجعلنا وإياكم من أهل هذه المبادئ والعلاقة بين المبادئ والآداب وبين رقي الأمم واضحة، كنت أحب أن أفصلها لولا أن الوقت داهمنا. فنسأل الله أن يجعل ما قلناه في موازين الحسنات. اللهم صل على الهادي المشير محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم.